بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبتدي من حيث انتهينا في درس الظهر في المسائل المشكلة في باب مفطرات الصيام، وقد كنا ناقشنا مسألة من أكل أو شرب فبان خطأه أو خطأ في الفجر أو في المغرب، وذكرنا ما في البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام وهو ابن عروة راوي الحديث عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، قيل له: أمر بالقضاء، قال: لابد من قضاء. هذا مذهب الجمهور في هذه المسألة، أنهم يأمرون بإتمام الصوم وبالقضاء، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور. هذا دليله مع قول هشام: لا بد من قضاء. والقول الثاني وهو قول إسحاق وعطاء وعروة والحسن البصري ومجاهد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو أن الصوم صحيح ولا قضاء عليهم، أن من أخطأ في هذا الأمر أكل قبل غروب الشمس ظن أن الشمس غربت، يعني أفطر، أو أكل قبل طلوع الفجر ظانا بقاء الفجر، أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الأعشم عن يزيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فرأيت عساسا، أي أقداحا ضخاما، أخرجت من بين حفصة فشربوا، من بيت حفصة فشربوا، أي أفطر الناس، ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم. فقال عمر: لمه؟ والله ما تجانفنا الإثم، أي ما تعمدنا الإثم، غير متجانف الإثم، أي غير متعمد وقاصد الإثم. و هذا القول هو القول أقوى، هذا القول أقوى من قول الجمهور، لأن هذا خطأ غير متعمد وهو معفو عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث أسماء: إنه يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم. الشيء الثاني يدل على أنه لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به، ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم، فلم يقصد الأكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناس ما قصد الأكل في الصوم واعتداء على حرمة الشهر، إنما ظن أن الليل قد دخل فبان أنه أخطأ في ذلك. من المسائل أيضا من سافر لأجل أن يفطر، الجمهور على أنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، وهذا في شخص سوي مقيم صحيح ليس فيه علة، لكنه هكذا يريد أن يفطر في رمضان، فاحتال بأن ذهب للسفر لا لأمر إنما لقصد أن يأكل ويشرب، هذا أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا في المسافر الذي له في سفره حاجة غير استباحة الأكل والشرب في نهار رمضان. من المسائل أيضا المتعلقة بمسائل المفطرات التبرد بالماء في زمن شدة الحر، أن يصب على رأسه ماء أو على ظهره، أو أن يتقحم في حوض، أن يدخل في حوض يتبرد، أو أن يسبح في بعض البرك، أو ينغمس في نهر أو نحو ذلك، هذا كله لا حرج منه للصائم، فلا بأس أن يصب الماء على رأسه من عطش أو حر، وقد كان يفعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعضهم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، والعرج عقبة بين مكة والمدينة، مكان بين مكة والمدينة، يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وكذلك أيضا أم سلمة عائشة رضي الله تعالى عنهما شهدتا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ثم يغتسل من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، فالاغتسال للصائم سواء كان غسل جنابة أو غسل تبرد لا حرج فيه، كذلك يغتسل الجمعة. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يدخل الحمام وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان، والمقصود بالحمام أي المكان الذي يستحمون فيه وليس موضع قضاء الحاجة. وهكذا أيضا علق البخاري رحمه الله في كتاب الصيام عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان له أبزن يتقحم فيه أي حوض يدخل فيه يتبرد. فعلى كل حال هذا أمر لا حرج منه إن شاء الله تعالى، ويحذر الإنسان في مثل هذا أو يجاهد نفسه على أن لا يقع في الخطأ فيشرب. نعم. وإذا لم تكن له بذلك حاجة فالأولى أن لا يعرض صومه لما قد يلتبس عليه، فإن لم تكن له حاجة بعض الناس يعجبه أن يكثر من السباحة في نهار رمضان، وكلما خرج من المسبح قال قد شربت، دخل الماء إلى فمي وشربت، ينبغي للإنسان أنه لا يعرض نفسه صيامه لمثل هذه الإشكالات، فما دمت في غنى عن هذا ولا حاجة تدعوك إليه فأبقي صومك على ما هو عليه من المحافظة، لكن لو فعلت شيئا من ذلك لم يحرم عليك. إذن هذه مفطرات حسية، وهناك مفطرات أو هناك أشياء معنوية أدخلها بعض أهل العلم في المفطرات، أدخلها بعض أهل العلم في ماذا؟ في المفطرات. فمن ذلك مثلا ما يتعلق باللسان، وهل الغيبة من المفطرات؟ هل الغيبة من المفطرات؟ والصحيح في هذا أن الغيبة ذنب يجب على المسلم أن يترفع عنه وأن يتوب منه إن وقع فيه، فالرفث كذلك والصخب والجهل والسباب وقول الزور، هذه الأمور يترفع عنها الصائم بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، يتنزه ويترفع عن ذلك. ومن وقع في شيء من هذا هل هو مفطر أم ليس بمفطر؟ الجواب: ليس بمفطر، إنما هو آثم يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه. فهل هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه تفطر؟ الجواب: نعم، اختلف أهل العلم في هذه المعاصي المتعلقة بالجوارح، نعم، فالجمهور على أنها لا تفطر، لكنها تذهب بركة الصوم وتنقص الأجر، تذهب بركة الصوم وتنقص الأجر، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. قال ابن مفلح رحمه الله: ولا يفطر بالغيبة ونحوها، نقله الجماعة. وقال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وظاهره صحته إلا ما خصه الدليل. وفي المحرر لابن عبد الهادي قال: جمهور الأمة على أنه لا يفطر إلا الأشياء المخصوصة، وهذا الحديث يدل على أن الإثم في رمضان أشد منه في غيره. قال النووي رحمه الله: فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه، عندنا أي عند الشافعية. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي، فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. هذا فيه الذي ذهب إليه الأوزاعي فيه خروجا عن قول كافة العلماء، والصواب مع الجمهور. وقال الخطاب وهو يشرح قول الخليل في مختصر خليل للمالكية: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه. قال: ينبغي على بابه، لأن كف اللسان عن المعصية والنميمة وغير ذلك وإن كان واجبا، إلا أنه لما كان لا تأثير له في فساد الصوم حمل على الاستحباب، أي استحب للصائم يجب عليه، لكن لا يفطر إذا وقع. وقال ابن عابدين من الحنفية في رد المحتار: وكذا الغيبة، أي لا تفطر، لأن الفطر به يخالف القياس. وأما حديث ثلاث تفطر الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين, واليمين الكاذبة والنظر بشهوة خمس تفطر الصائم. قال فهو حديث الموضوع. إذن هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أن الغيبة والسب وحدهما يبطلان الصوم, وهو قول الأوزاعي. قال ابن حجر رحمه الله قال الأوزاعي إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. القول الثالث أن صومه يبطل بكل معصية تعمدها سواء كانت غيبة أو غيرها من المعاصي, وهذا وهو مذهب الظاهرية, وهو مذهب الظاهرية. قال ابن حجر وأفرط ابن حزم أي جاوز الحد فقال يبطله أي يبطل الصوم كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه سواء كانت فعلا أو قولا لعموم قوله فلا يرفث ولا يجهل. واستدل أيضا ابن حزم حديث سليمان التيمي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما قيئا, قيئا أي أخرجا ما في بطونك ما في بطونكما, فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ها إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا عن الحرام. هذا الحديث فيه ضعف. قال أبو محمد فنهى أبو محمد وهو ابن حزم فنهى عليه الصلاة والسلام عن الرفث والجهل في الصوم, فكان من فعل شيئا من ذلك عامدا ذاكرا لصومه لم يصم كما أمر ولم يصم كما ومن لم يصم كما أمر فلم يصم لأنه لم يأتي بالصيام الذي أمره الله تعالى به, وهو السالم من الرفث والجهل, وهما اسمان يعمان كل معصية. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من لم يدع القول بالباطل وهو الزور ولم يدع العمل به فلا حاجة لله في طعامه وشرابه في ترك طعامه وشرابه, فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه أيضا ولا يتقبله, وإذا لم يرضه ولا قبله فهو باطل ساقط. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المغتابة مفطرة, وهذا ما لا يسع أحدا خلافه. هذا القول الذي ذهب إليه ابن حزم فيه نظر, فهذه معاصي, هذه معاصي وقعت تنقص أجر الصوم وتذهب ببركة الصوم لكنها لا تفسده, ولهذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فمن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم, لا يقل للآخر قد أفطرت, لا يقل للآخر قد أفطرت, فإن هذه اللفظة فليقل إني صائم يذكر نفسه بمزيد من ماذا من الصبر والاحتمال. فإذن ما ذهب إليه ابن حزم قول مرجوح, والراجح قول الجمهور, الراجح قول الجمهور. إذن ما هي الخلاصة في مسألة الغيبة والنميمة والكذب والمعاصي؟ الجمهور يقولون هذه تنقص أجر الصوم وتذهب ببركته, وهذا القول هو الصحيح. وقال الأوزاعي إن الغيبة نعم تفطر ماذا؟ تفطر الصائم عليه القضاء, وهذا قول خرج به عن مذهب الجمهور. وأما ابن حزم فيرى الفطر بكل ماذا؟ بكل معصية لله عز وجل عصي الله عز وجل بها, وهذا القول من ابن حزم رحمه الله تعالى شذوذ عن مذهب الجمهور, قول مخالف لمذهب الجمهور, قول مرجوح. وأما استدلالاته فإنه استدل بالأدلة التي تعظم الصيام ولا شك في شأن تعظيم الصيام, أما من حيث الإفطار وعدم الإفطار فهذا يحتاج إلى دليل واضح, وليس ثم دليل واضح بل كلها موجهة على التغليظ من ارتكاب المعاصي والذنوب والكبائر في شهر الصيام, والله تعالى أعلم. إذن نكتفي بهذا في درس اليوم, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, وأن يعيننا وإياكم على طاعته. أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سائل يقول: إذا قال الإمام استووا، فهل يقول المأموم مستوون قائمون معتدلون؟ لا، المأموم يسكت. إذا قال الإمام استووا يستوون، والمأموم يسوي نفسه ويسكت. سائل يقول: شخص أعطى لآخر مبلغا من المال وهو 50,000 من العملة الجديدة لأجل أن يوزعها لأناس في الحوبان، والحوبان يعني معناها العملة عندهم القديمة، من 10,000 و5,000، فإذا صرفها بالسعودي قديم فإنه تقل قيمتها، وذلك لأن ما تحت 50 ريال سعودي الصرف يقل، فهل يجوز أن يصرفها عملة قديمة مباشرة أم لا؟ لا يجوز صرف العملة الجديدة مباشرة بالعملة القديمة مباشرة، لأنه يقع فارق عن 50 ب25 أو 23 أو كذا، لا ما يصلح، هذا يقع في الربا الواضح. لكن يصرفها سعوديا، يتواصل مع الشخص الذي أعطاه المبلغ ويقول له: هذا المبلغ الذي هو بالعملة الجديدة، إما أن تصرفه في نوزعه في الأماكن التي فيها العملة الجديدة، وإما أن نصرفه بالسعودي، وتنظر ينظر ذلك الشخص الذي دفع المبلغ هل نقص بسبب الصرف، فإن نقص بسبب الصرف فيوفيه صاحب المال، يوفيه ثم يوزعه على الآخرين من غير أن يكون قد نقص من الزكاة. لو فرض أن الزكاة 50,000 بالعملة الجديدة، فلما صرفتها السعودي ثم ذهبت وزعتها في الحوبان، جئت تحسبها وإذا بها 47,000، يعني حساب نقص 3,000، وفيها على 50. المقصود أنه إذا حصل نقص من في المصارفة لا يقع في مال الزكاة، إلا أن تكون أن يكون المال مالا يعني تبرعيا من صاحب المال نفسه، ليس زكاة، إنما شيء يريد أن يوزعه، فهذا له ذلك، يصرفه، يقول اصرفها ووزعها لا بأس. فإذا قديم بجديد مع الفارق ما يصلح، اصرف القديم أولا سعودي ثم أرسلها سعودي إلى الحوبان، يصرفونها بالعملة القديم ويوزعونها هناك، وما كان من فوارق في الصرف وكذا يتحملها صاحب المال، وتصل إلى الفقير كاملة، 50 كاملة توزع على الفقراء. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.